منع النبي أن يتكلم
لا إله إلا الله. قال أبو لهب: لشد ما سحركم صاحبكم. يعني مو أول مرة هو يسحركم، هذا يعد سحر، هذا الذي طعام الذي يكفي المن الواحد، صاروا 40 يأكلوا اللبن الذي يكفي الواحد، صاروا 40 نفر شنو يشربونه، يعد سحر. لشد ما سحركم صاحبكم. تدري هاي الحكاية بعد ما صدرت ما يمكن بعد النبي صلى الله عليه وآله، فتفرق الجمع قاموا بعد لما انحكت الحكاية. على أي حال ما وصل إليه وآله به المنشود. صار اليوم الثاني، توجه النبي ثانية المؤمنين صلوا عليه، قال له هذا الرجل ما خلى لسوينا طعام اليوم، فصنع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه طعاما في اليوم الثاني مثل الطعام الذي صنع في اليوم الأول، ودعا الجماعة قالهم تفضلوا، جاءوا وحضروا، ولما أكلوا وشبعوا توجه النبي صلى الله عليه وآله إليهم قائلا: يا بني عبد المطلب، إني والله، قسم من النبي صلى الله عليه وآله، إني والله ما أعرف شابا، ما أعلم شابا في العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، جئتكم بخير الدنيا وخير الآخرة. ثم قال لهم: وقد أمرني الله عز وجل أن أدعوكم إليه، فمن يؤاسرني على هذا الأمر؟ يلا الله طلب من عدي أن أدعوكم إلى هذا، يعني إلى الدين إلى الإسلام، من يؤاسرني ويصير وياي وإلى شنو؟ ثلاثة أمور: يقلد النبي صلى الله عليه وآله ثلاثة شعارات. الشعار الأول: على أن يكون أخي، ترى هواية مهم يصير أخو النبي، يلا واحد خلي آزرني يصير أخوي، على أن يكون أخي، أي واحد الشعار الأول. الشعار الثاني: ووصي، والشعار الثالث: وخليفتي، يعني من بعدي. يلا منو؟ كلهم سكتوا، ما تكلم واحد منهم بشيء سوى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. رفع ايده الإمام، قال أنا، بس الإمام يقول رفعت أنا ايده وقلت أنا، وإلي صفات أربع ذاك الوقت، يصف هو نفسه، شوف الصفات الذي كان متصف بها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ذلك الحين، ما هي كانت الصفة الأولى؟ يقول: قلت أنا وإني لأحدثهم سنا، يعني أصغرهم بالعمر، كبار كانوا، فذولاك عمومته وأبوهم كان حاضر، أبو طالب وعمه حمزة وفلان وكلهم كبار وهو بعد صغير السن، وإني لأحدثهم سنا، هاي الصفة الأولى. وبعد: وأرمصهم عينا، أرمص العين يعني شنو؟ أصغر العين، بعدني صغير أنا، عيوني هم ما كان أصغار، وأرمصهم عينا. وبعد: وأعظمهم، هاي الصفة الثالثة، وأعظمهم بطنا، والصفة الرابعة الأخيرة، وأحمشهم ساقا. أحمش الساق يعني شنو؟ رفيع نحيف الساق، هي من صفات أمير المؤمنين هكذا يقال. ما كان يوجد في ساقه سعة، وإنما كان نحيف ورفيع الساق. فصفات أربع يصف نفسه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يقول قلت للنبي صلى الله عليه وآله: أنا يا رسول الله أكون وزيرك؟ النبي صلى الله عليه وآله ثانية كرر الكلام، قالهم: يا جماعة، من يؤازرني على أن يكون أخي ووصي وخليفتي؟ يلا. هم أحجم القوم، كلهم سكتوا سوى الإمام صلوات الله وسلامه عليه. في المرة الثانية أعاد نفس الكلام، قال: أنا يا رسول الله. يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: أخذ النبي برقبتي ثم قال: هذا أخي ووصيي وبعد وخليفتي، فاسمعوا له وأطيعوا. أسأل الله تبارك وتعالى بحق أمير المؤمنين أن يرزقنا السير على هداه وعلى هدى أولاده الطيبين الطاهرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي، يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي، علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي، علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي.
يا قريبا ممن دعاه بالعبادة شرفتنا، كل يوم مهما ضمئنا في بيوتك ضيفتنا، فهي مأوى نخلو إليه وهي جسرك ما بيننا، للثريا معراج حب في الشدائد كهف لنا. يا ربي جود علينا يا حبيب الصادقين، جئنا إليك نشد المطايا في خشوع قانتينا قانتينا.
يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي، يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي، علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي. علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي ربي يا إلهي
يا ابتهالي بين الليالي ما لغيرك مدت يدي يا وجودي طال سجودي بين حبك والمسجد في صلاتي وجهت.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ف فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا صدق الله العلي العظيم
مستمعينا الكرام حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها
الله الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن الله أمير المؤمنين أشهد أن
زيارة موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد التقي وعلي النقي في يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله، السلام عليكم يا حجج الله، السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي، لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين، وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر، يا مولاي أبا الحسن علي بن موسى، يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد، أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم، متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء، ومستجيب بكم فاضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صدق الله العلي العظيم. في أجواء هذه الآية المباركة والآيات التي قبلها والتي بعدها تتحدث عن القبلة وتوجه المسلمين إلى القبلة، في هذه الأجواء نسأل سؤالا مهما وأساسيا. كثيرا ما يسأل من قبل الإخوة والأخوات حول الشغب الشديد الذي أثاره الأعداء حول تغيير القبلة. لماذا كل هذه الضجة التي أحدثوها جراء تغيير القبلة؟ لماذا كل هذا الشغب الكبير والشديد من قبل الأعداء في ذلك؟ ربما كان هذا السؤال مناسب أكثر لو طرحناه في أجواء الآية التي قبل هذه الآية المباركة بين أيدينا، والتي تقول: ومن الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ربما كان طرح هذا السؤال كما قلنا أكثر ملائمة في أجواء تلك الآية المباركة، إلا أننا نجد أنفسنا في حاجة إلى هذا السؤال، وفي حاجة عن سبب وسر الضجة والشغب الذي أحدثه أعداء الإسلام جراء تغيير القبلة وتحويلها من بيت المقدس إلى البيت الحرام. لعلنا من خلال الآيات المباركة نستشف بعض الأسباب الأساسية وراء هذا الشغب الذي أحدثه الأعداء جراء تغيير القبلة. ولعل السبب الأول يكمن في أن أعداء الإسلام أدركوا مدى المكاسب الكبيرة التي سيجلبها تحول المسلمين إلى البيت الحرام، لما فيه من بعد اجتماعي كبير على وحدة الأمة الإسلامية وشعورها بأصالتها وتميزها عن غيرها. ولهذا فقد أدرك الأعداء أن قضية القبلة ليست قضية نفسية وشخصية فحسب، بل هي قضية لها أبعادها الاجتماعية ودلالاتها على صعيد الأمة الإسلامية، لتشعر الأمة الإسلامية أولا بإصالتها، وثانيا بوحدتها وتآزرها، وثالثا بتميزها عن الأمم الأخرى. وهذه المكاسب الكبرى قد أغاظت الأعداء، فراحوا يبثون الأراجيف والإشاعات حول ضعف هذا التشريع الجديد وما فيه من سلبيات كبيرة. وهكذا دائما هم الأعداء، إنهم يساءون من كل نصر وتقدم يحققه المسلمون في مسيرتهم، وإنهم يعيشون التآمر لجولة يكسب فيها المسلمون قوة جديدة في ساحة الصراع وميدان المواجهة. وهذا ما أكده القرآن الكريم: إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك سيئة يفرحوا بها. هذه القاعدة القرآنية يجب أن نأخذها بنظر الاعتبار ونحن نعيش ساحة الصراع مع الأعداء، في الوقت الذي نراهم يكتفون فيه بالحملات المضادة ضد الإسلام والمؤمنين، ويطلقون أبواقهم الإعلامية في نشر الإشاعات والأراجيف في هذا الوقت. نعلم بأننا قد حققنا نصرا وقد أنجزنا تقدما، لأن غضبهم وشدة هجمتهم دليل على عافيتنا ودليل على صحتنا وانتصارنا. هذه المعادلة القرآنية إذا ما عاشها المؤمنون المسلمون فإنهم سيزدادون صلابة كلما اشتدت هجمات الأعداء عنفا وشراسة، لأن شدة الهجمة مؤشر خير وبركة ومؤشر قوة لا مؤشر ضعف، بنص القرآن الكريم: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. عندما ترى الأعداء قد أدهنوا وقد لانوا أمامك، فتيقن بأنك لابد وأن تكون فيك خلل وفيك إدهان، وإلا لو كنت صلبا ولو كنت ثابتا على الرسالة لازدادت الهجمة واشتدت الهجمة عليك. وهذا ما كان يعيشه المسلمون بقيادة رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث أننا نجد تألق المؤمنين وتيقنهم بالنصر حينما شاهدوا الأحزاب المتجمعة من فوق المدينة وأسفلها، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أما المنافقون وضعاف الإيمان فإنهم قد اعتبروا شدة الهجمة مؤشر سوء وشؤم وهزيمة، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. انطلقت الظنون عندما رأى ضعاف الإيمان والمنافقون، رأوا الأحزاب المتجمعة وشدة الهجمة، فانطلقت الظنون السيئة التي تقول إننا قد انهزمنا وأن الإسلام لم يعد قائما وأن الرسول والقيادة الإسلامية قد سقطت ولم تستطع أن تحقق أهدافها. كل هذه الظنون هنا مفعول مطلق، وتظنون بالله الظنون، ظنون سيئة عديدة بانكسار الإسلام. انظر إلى الفارق الكبير بين الموقفين من شدة الهجمة، فالمؤمنون لا يزدادون إلا إيمانا وتسليما، وضعاف الإيمان لم يزدادوا إلا رعبا وجبنا. ذلك لأن المؤمنين يدركون بأن الأعداء لم يزدادوا في هجومهم إلا لأنهم رأوا نصرا قد تحقق للمسلمين، ورأوا تقدما قد أحرزه المؤمنون. من هذا المنطلق فإن هناك جملة رائعة قالها الإمام الخميني قدس سره بحق أعداء الإسلام وبحق أمريكا خصوصا، التي اعتبرت نفسها أنها قد خسرت كل شيء بسقوط الشاه وإقامة الدولة الإسلامية المباركة. يقول الإمام: إذا مدحتنا أمريكا نقيم الحداد والمآتم في إيران. إنه كلام جميل له دلالاته الرائعة وأبعاده الكبيرة ومنطلقاته القرآنية. إذا مدحتنا أمريكا نقيم الحداد والمآتم في إيران. لماذا؟ لأن الإمام يدرك أن رضا أمريكا على الدولة الإسلامية وعلى الثورة الإسلامية يعني أن هناك وهنا وضعفا، وأن هناك طابورا خامسا في داخلها، وإلا فليس من المعقول أن تمدح أمريكا الدولة الإسلامية إذا كانت تسير وفقا للإسلام الأصيل ووفقا للعقيدة الصحيحة. ولهذا فقد كان يؤكد الإمام على أنه من الطبيعي أن تشتد هجمات الاستكبار العالمي على إيران الإسلام، وإن من الطبيعي أن يتحول أصدقاء إيران الشاهنشاهية إلى أعداء لإيران الإسلامية. لنعود إلى الآية المباركة التي نحن بصددها بعد أن تبين لنا جيدا سر كل ذلك الشغب الذي أثاره الأعداء جراء تحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. انظر إلى هذا التعبير، هذا اسم الإشارة لمن يشير. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هذا كذلك يشير إلى القبلة الجديدة وإلى التحويل الجديد، بحيث إن القبلة الجديدة هي التي تعطي للمسلمين أصالة وتعطي للمسلمين ميزة وتعطي للأمة الإسلامية دور الشهود الحضاري ودور الوسطية بين الأمم. وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، قلنا هي بيت المقدس، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. هذه الآية المباركة تؤكد أنكم يجب عليكم أن تتيقنوا من هذا التشريع، وأن لا تصدقوا بالحملات والإثارات التشكيكية التي قالها اليهود بأنكم قد أضعتم صلاتكم السابقة عندما توجهتم إلى قبلة أخرى. وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن القبلة الجديدة لمصلحتكم ولمصلحة الأمة الإسلامية، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم، ونحن نلتقيكم على محبة أهل البيت سلام الله عليهم ومودتهم عبر برنامجكم شعراء أهل المودة.
راجينا أن تقضوا معنا أوقاتا عميرة بالإيمان وموالاة آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كونوا معنا مشكورين.
أعزتنا المستمعين، شاعرنا لهذا الأسبوع هو السيد مهدي بن راضي بن حسين بن علي الحسيني الأعرجي البغدادي، أديب وشاعر وخطيب، ولد في النجف الأشرف سنة 1904 من أسرة علمية يعود نسبها الشريف إلى الإمام الحسين عليه السلام. نشأ السيد مهدي الأعرجي نشأة علمية أدبية في محيطها الزاخر بالعلم والأدب، فدرس الخطابة على يد خاله الخطيب الشيخ قاسم الملا الحلي الذي كان من أشهر خطباء عصره، ودرس علوم العربية والعروض على يد الشاعر الكبير السيد رضا الهندي والشيخ محمد صادق الإيروانية.
بدأ الأعرجي مع الشعر مبكرا، حيث كتب أول قصيدة وله من العمر 14 عاما، وكانت في رثاء الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. توفي الشاعر مهدي الأعرجي عام 1940 غرقا بشط الفرات في الحلة، ودفن في الصحن الشريف في العتبة العلوية بالنجف الأشرف. جمع ديوان الأعرجي أخوه الخطيب السيد حبيب، فكان أكثر من 300 صفحة، وله أيضا مخطوطات كتبها بيده وخطه الجميل في المراسلات والتواريخ وغيرها، وأرجوزة في تواريخ المعصومين عليهم السلام.
قال عنه السيد جواء أخلاقه: أتصوره جيدا وأتمثله نصب عيني، طيب القلب إلى أبعد حدود الطيب، ولم يك في البشر ممن رآه ولم يهوه ويحبه لصفائه، إذ هو لا يستخف بأحد ولا يحقد على مخلوق.
ثم يقول عن شعره: كان الأعرجي خصب القريحة يشارك في أكثر الحلبات مجلا في مواقفه، ومن مميزاته سرعة البديهة والقدرة على نظم الشعر بسرعة، فإذا نظم قصيدة اعتزل ساعه جفنيه ويفتحهما ويكتب شعوره قلمه.
يقول أيضا عن ولائه وأهل البيت عليهم السلام: أما ولاؤه لأهل البيت فهو من ألمع ميزاته، ولازلت أتمثل من الحسينية يجهش بالبكاء لخدمة المنبر الحسيني، وهذه روائعه تذيب الصخرة إذ إنها تنصب من ثقل وقلب مكلوم، كما نلحظ ذلك جليا في قوله: وما نهر ضامن سليب بي الحرير، أسرى من ظلوم على عجف النياق إلى، وإن يكون مسحن سياطهم اليتيم.
وإلى جانب هذه الموهبة بالملكة قوية بالنظم باللغة الدارجة إن فيها، فهو والأبوذية والشعر الدارج.
أيها الكرام، مهدي الأعرج قصيدة الإمام أمير المؤمنين عليها، واصفا تلك اللحظات التي سبقت استشهاده عليه السلام، تفاصيل الأحياء أن يهوي ابن ملجم بسيف ذلك الرأس الطاهر وهو ساجد لله تعالى هائف في ملكوته.
قل لشهر الله جعتنا بأبي السبطين لست أنساه يناجي ربه والدد رواقا وعقد يرقب النجل إن هذا ما به ثم لما قضى ليلته بطرف رقد
جاء يسعى إن للموت عيونا وتراء الموت حين للمئزر عند شد وأتى المولا وفي ضوء القناديل خمد الفرد فصل السيف في رأسه على جرح ابن ود إبرائيل قائلا هدمت والله أركان الرد
الله. أعزائنا الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم رثائي سيدات نساء العالمين فاطمة الزهراء صلى سلامه عليها وما جرى عليها من المصائب والمحن بها رسول الله صلى الله عليه راويا كل ذلك على خاطب أباها الله عليه وآله وسلم.
أردتني الأوزار لكني تخلصت بخير النساء من تعالى قدرها وأنا الدنسا بنت النبي الطهري بل بضعته خامسة الأطهار أصحاب الكساء فكم بها كان يقول أحمد للمسلمين مجلسا فمجلسا فاطمة مني فمن أغضبها أغضب جبار السماء وأسى.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، حول قصائد الشاعر السيد مهدي الأعرجي في أهل البيت عليهم السلام ندعوكم للتفضل بالاستماع إلى الحوار التالي مع ضيف البرنامج
الدكتور علي السماوي الشاعر والأديب من العراق. دكتور، الشاعر العراقي السيد مهدي الأعرجي عندما نطالع قصائده التي كتبها بحق أهل البيت سلام الله عليهم نلاحظ قصتي الغزارة والتنوع في هذه القصائد، ما هو تقييمكم لهاتين الخصوصيتين وكيف انعكست بشكل إيجابي عليها من حيث قوة التأثير وتدفق الأحاسيس والعواطف؟
تحايا عطاي بجنابكم الكريم وعلى قادركم الموقف. هذا شاحل من عراقي ولد في مدينة الكوفة. هذه البيئة فرضت ظلالها على ثقافة الشاعر فمن ودورها الريادي بالشعراء بالثقافة الدينية ونتاجه غزيرا لغة وموضوعية ما في مدائح في رسالة سيد الشهداء عليه السلام والإمام الكاظم عليه السلام وديرية الثلاث. هذا النتاج الثري حقيقة فيما يخص الأحاسيس فكانت قصع ماك تجربته الشعورية التي عاشها إذ صور تصويرا دقيقا حيا فأداج الشاعر السيد مهدي العرجي هذا رحمه الله على الرغم من صغر سنه طويلا إنه كتب في موضوعات عدة ولم يرتكز على النصوص الشعرية الفصيحة فقط وإنما يحاكي الواقع بلغته العامية وبلغته الطبقية فأشبه نقول لكل مقام حافظ الطبقات العلماء يكتب باللغة العامية هي الدارجة وحينما يخاطب الطبقات العليا تكون نصوصه باللغة الفصيحة وحينما يكون على درجة عالية تكون لغة عالية لغة نصوصه متسمة بسلكها وإمكانياتها نصوص والممدوح الطبقة أقل شأنا من الأئمة عليهم السلام والأنبياء تكون النصوص تحاكي المفردات البسيطة الطي على المتلقي يفهمها الناشئ حقيقة.
نعم يعني هو كان من مستويات المجتمع
تحكي.
نعم في ختام حديثنا أتقدم لك دكتورنا الجليل الدكتور علي السماوي الشاعر والأديب من العراق بجزيل الشكر والامتنان وأتمنى لك التوفيق والسداد وكذلك أشكر حسن استماع مستمعينا الأكارم.
ابقوا معنا أيها الإخوة والأخوات لنطل على المزيد من نتاجات الشاعر مهدي الأعرجي في أهل البيت سلام الله عليهم ضمن برنامج شعراء أهل المودة.
شعراء أهل المودة برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
مستمعينا الأفاضل، قال الشاعر السيد مهدي الأعرجي في رثاء الإمام الحسين عليه السلام مصورا الجانب المأساوي من المصاب الذي تعرض له السبط الشهيد وأهل بيته وأصحابه في موقعة الطف من حرمان لهم من ماء الفرات وسبي لأهل بيته سلام الله عليهم وتقتيل لأصحابه الأوفياء الأبرار.
وفيك الدهر لم يحفظ ذمامي لحاه الله من دهر ذميمي كما لم يرعى للهادي ذماما بأهليه ذوي الشرف القديم رماهم بالخطوب فمن شريد نأى عمن يحب ومن سميم ومقتول بجنب النهر ضام سليب الثوب مسبي الحريم تساق نساه أسرى من ظلوم على عجف النياق إلى ظلوم تحف بها العداة فمن لئيم يعنفها وأفاك أثيم وإن يبكي اليتيم أباه شجوا مسحن سياطهم رأس اليتيم.
وليس لها حمي يوم سارت يلاحظها سواه مطنا سقيني. براه السقم حتى صار مما به سقما يميل مع النسيم، ورأس ابن النبي على قناة يرتل آي أصحاب الرقيم، وينذر في النهار القوم وعظا، ويهدي الركب في الليل البهيم. فلم أر قبله بدرا تجلى له برج من الرمح القويم، وقوف بنات خير الخلق طرا أمام طليقها الرجس الزنيم.
وقال من قصيدة في استنهاض الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ورثاء أهل البيت عليهم السلام، رابطا بين مصابي أهل البيت عليهم السلام وبين الدافع إلى ظهوره عليه السلام، حيث ينبغي أن يكون ما حل بآبائه الطهر الكرام دافعا قويا للانتقام من الأعداء والانتصار للمؤمنين.
إثرها تملأ البيد صهيلا، رعيلا للوغى يقفو الرعيلا، بكل مدرب في الحرب يسطو على أعدائه أسدا مديلا. إذا حمي الوطيس عليه يوما تفيأ رمحه ظلا ظليلا، وإن غنت له الأسياف راحت تعل دم الفوارس سلسبيلا. فقد ساد الضلال على البرايا، وأمسى الحق لا يغني فتيلا.
وقد ملئت بلاد الله جورا فلم يجد المحق له سبيلا، إلى ما عيوننا بجفاك سهرا وخصمك يهجع الليل الطويلا، تؤمل أن تراك بكل يوم ومن طول انتظارك عدن حولا، وجدك في صلاة الفجر غدرا.